اي 112 اللي اتصل نعم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا.
Likewise, did we make for every messenger an enemy, evil ones among men and jinn, inspiring each other with flowery discourses by way of deception. If thy Lord had so planned, they would not have done it. So leave them and their inventions alone. To such, parenthesis, deceit, let the hearts of those inclined who have no faith in the hereafter, let them delight in it, and let them earn from it what they may. Say, shall I seek for judge other than God, when he it is who hath sent unto you the book, explained in detail. They know full well to whom we have given the book, that it hath been sent down from thy Lord in truth. Never be then of those who doubt. The word of thy Lord doth find its fulfillment in truth and in justice. None can change his words, for he is the one who heard and know it all. Wert thou to follow the common run of those on earth, they will lead thee away from the way of God. They follow nothing but conjecture. They do nothing but lie. Thy Lord knoweth best who strayed from his way. He knoweth best who they are that receive his guidance. أي الصفاتش.
لا للآية 117 إيه 17 من سورة نهاية الآية هو الرقم.
The Shaykh has distinguished these ayahs as the beginning, as different from the previous ayahs of this surah, in that they had begun a new subject. It's related to the old subjects or the previous subjects in the same surah, but these ayahs began to distinguish to the people or to the believers that now on this earth there are rules and laws to be obeyed and to be observed, and these rules and laws that need to be distinguished, whose rules need to be distinguished to follow, are the rules and laws of Allah or the rules or law of man on this earth. The Prophet sallallahu alaihi wasallam had explained in hadith, and the ayahs were clear that the rules and the laws that need to be observed on this earth must be the rules of Allah subhanahu wa ta'ala. So that right and wrong and the halal and haram need to be distinguished in according to what Allah wanted and not in accordance to what the whims and the conjecture of man or other people on this earth who followed the shaitan. That's basically what these ayahs says.
صح مش
كده انا شاهد
مش قلت ان هذه الايه خلاص مضبوط لا خلاص
بس انا سامرايز
لا جيد خلاص
اي سامرايز
خلاص لا ممتاز خلاص ان شاء الله
طيب الايه التي تبدا بقول الله سبحانه وتعالى اتلوها اولا ثم افسرها ان شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
هذه الآية الأولى يبين لنا فيها الله سبحانه وتعالى سنة من السنن التي يمر بها الأنبياء، يمر بها الرسل على مدار التاريخ. هذه السنة أن كل نبي من الأنبياء الله سبحانه وتعالى يجعل له نوعين من الأعداء، أعداء شياطين إنس وأعداء شياطين جن. فإذا الله سبحانه وتعالى من حكمته، من نواميسه، من ناموسه سبحانه وتعالى،
من الأمور التي خلق عليها الكون أن هؤلاء الأنبياء هم أحبابه، هم أصفياؤه سبحانه وتعالى، هم الذين هو معهم سبحانه وتعالى، يحبهم، يريدهم سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن من سنته سبحانه وتعالى أن يجعل لهم أعداء من شياطين الإنس والجن. إذن هؤلاء الأنبياء لهم أعداء شياطين الإنس والجن، لأن هذا الحق الذي يتنزل من السماء إلى الأرض، الذي يدعو إليه الأنبياء، الطهر الذي يدعو إليه الأنبياء، الصواب الذي يدعو إليه الأنبياء، ليست كل النفوس مستعدة لأن تتقبله. هناك نفوس مفطورة على الرجس، مفطورة على النجاسة، مفطورة على الغواية، مفطورة على الانحراف، كما أن هناك نفوسا فيها خير، فيها حب للخير، فيها استقامة، أيضا في نفوس مفطورة أو يعني مركبة على الشر، على الإيذاء، على حب الشر. فكما حدث مع لوط عليه السلام، نعرف قصة واضحة، كلنا سمعنا بقصة لوط عليه السلام، وكيف أن قومه بالنهاية ماذا قالوا له؟ قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كان ذنب لوط عليه السلام، ذنب لوط مع قومه، أنه جريمته التي ارتكبها في نظر أولئك المجرمين، الذنب الذي وقع، الخطأ الذي وقع في أنه يتطهر، فأصبح التطهر جريمة. متى يصبح التطهر جريمة؟ إذا كان الشخص الذي في مقابلك الرجس لديه هو الأصل، النجاسة هي الأصل في حياته، الظلم هو الأصل فيه. لذلك أصبح الطهر والتطهر، ولو أنك أنت لم تؤذي ذاك النجس، أنت قد تتطهر في نفسك، تجتهد أن تأكل طعاما طيبا، طعاما حلالا، تطهر في بدنك، في ثوبك، في أسرتك، لا تدخل أي نجس، أي نجاسة، أي رجس على بيتك، على أهلك، على. ومع ذلك هذا التطهر، مع أنك قد لا تتدخل في ذاك النجس، في ذاك الإنسان الذي هو رجس، لكن مجرد تطهرك يعتبر إيذاء له. فلذلك ربنا أخبرنا عن قوم لوط، قال أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تصوروا أن التطهر أصبح جريمة في نظر هؤلاء الناس. فكذلك إذا ربنا سبحانه، إذا يجب أن نعرف النفوس، نعرف ليس كل الناس مثل ما قلنا، يعني بعض النفوس تكون هي بعض الإنس يكون شياطين. لذلك مرة المرات أبو ذر تقول الرواية إنه جاء أبو ذر لعند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا، يعني الرسول قال له يا أبا ذر هل استعذت من شياطين الإنس والجن؟ قال أول الإنس شياطين؟ نعم، في هناك في شياطين إنس وفي شياطين جن. شيطان الإنس بالعكس أشد عتوا من شيطان الجن. أنت شيطان الجن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهى مفعوله، مجرد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهى مفعول شيطان الجن. أما شيطان الإنس فيبقى معك يوسوس لك، بلاش الربا، ما في شيء، أقدم على هالعملية، ربك بيغفر، الآن شبهة، سألت الشيخ الفلاني، سألت، يتم وراك حتى يجعلك تقع في الربا، يجعلك تذهب إلى أماكن نصف منكرة ثم منكرة بشكل كامل، يجعلك تتنازل عن كثير من أمور دينك. فإذا شياطين الإنس فعلا الذين يوسوسون للإنسان في المعصية، يزينون المعصية، يزينون له، يهونون عليه بعض المعاصي، ليس من شك بأنهم أكثر عتوا وأكثر نجاسة وأكثر لعنا من شياطين الجن. لذلك ربنا يقول سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي دون استثناء، مع أنهم مثل ما قلنا هم أحبابهم أصفياء الله سبحانه وتعالى، هم المقربون له سبحانه وتعالى، ومع ذلك من سنته من ناموسه سبحانه وتعالى أنه جعل لكل نبي عدو من شياطين الإنس والجن. ما علاقة شياطين الإنس والجن وبعض هؤلاء الشياطين مع بعضهم في علاقة تناغم، في علاقة اتصال، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن شياطين الإنس والجن أيضا في تكتك بينهم، في اتصال، في استراتيجية بينهم مشتركة، في استراتيجية مشتركة. هذه الاستراتيجية المشتركة تقوم على أساس أن كل منهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس يعطون معلومات، مخططات إلى شياطين، عفوا شياطين الجن يعطون مخططات إلى شياطين الإنس حتى يجعلهم كيف يغوون الناس، كيف يؤثرون الناس. إذن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن هؤلاء الشياطين كما قلنا الإنس والجن علاقتهم بعضهم علاقة إيحاء، لكن كله عبارة كلام منمق، كلام منمق، وكلام بنفس الوقت فيه زخرف ولا قيمة حقيقية له في أرض الواقع. هو عبارة عن كلام فقط فيه مثل ما قلنا إغراء، فيه إغواء، فيه زخرفة، فيه تزيين، لكن في 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 أرض الواقع لا 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 قوة له ولا ثقل له. يعني أنت الآن عندما تقول إن الشمس مثلا تشرق من تخرج من الشرق تغيب في المغرب، هذه حقيقة أنت موقن بها إنه غدا حقيقة قائمة عليها الليل والنهار والسماوات والأرض، هذا حق من الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام له وزنه له قيمته، أنت تبني كثير من الأمور على هذه الحقيقة. أما أولئك علاقة شياطين الإنس بالجن علاقة إنما تقوم على زخرفة القول وعلى الغرور في هذا القول. هذا جانب من معنى الآية. إيش نقصر شوي؟ طيب ماشي ماشي، بس المعنى هو المشكلة، بدي أوقف الواحد عند محطة.
The Sheikh starts with ayah 112 which we started, and this ayah relates that Allah subhanahu wa ta'ala has made for each prophet or messenger two enemies. These enemies are shaitan or satan of the ins of the people, mankind, humans, and of the jinn. And even though that the prophets and the messengers are beloved by Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala had definitely created these two for them. The reason he did that, because of
شو السبب هذا؟ شو السبب اللي خلق لهم الاثنين شيطان إنس؟
السبب يعني كنوع من الابتلاء للأنبياء، يعني الأنبياء بعدين بنفس الوقت السبب هو لأنه هذا نموذج أو قدوة للدعاة. يعني الدعاة أيضا سيكون هناك في راح نكمل المعنى، بس أنت الآن كمل.
أنا بس حبيت
بس السبب. أنا السبب راح أجيبه بالنسبة للناس، لأنه الناس الآن راح تيجي. نعم.
So Allah had created these the two shaitan the two satans the ins and ins and jinn satans to the prophets as a test and as a trial for them to sustain their efforts and to set an example for mankind in their efforts to reach virtue and piety. Let's
No.
Huh? Chicken or egg? I'm just trying to get the idea. Yeah, the idea now.
هو أنت لو بس تبين عفوا نعم يعني إنه العلاقة بين شياطين الإنس والجن علاقة كلام منمق. نعم هاي كلام منمق. و
انت بتقول كلام كثير وانا اقدر اقوله في ثلاثة
ماشي هاي ملخص ما هو انا هاي عم اعطيك ملخص الفكرة جوهرها انه اعطيها انا عم بهون عليك.
I'm trying to make it short but well the whole concept of this ayah is actually okay. انا فهمت الفكرة بس انا ما عرفت اذا لازم اقول الكلام كله ولا بس اقول
انت اعطي الفكرة ماشي اعطي الملخص اعطي الملخص ماشي اعطيك العافية ركز عليه ملخص.
Okay, the moral of the story of the actually the summary of this of this ayah is that
لا افتح الشباك لا هذا كذا
نعم. There is the Allah subhanahu wa ta'ala created two satans for the anbiya for the messengers and the prophets. And these and the distinction between these two satans, they come from the ins and from the jinn, from the jinn, and they have a relationship. They connect to each other. The ins, the shaitan al jinn, or the shaitan al ins, he's a more.
أشد خطورة أنا.
Yeah, he's more dangerous than the shaitan al jinn. Because he lives and associates with man, al-insan with man on daily basis. Where shaitan al-jinn, he is, you can actually disperse him anytime by
iterating the word أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. It distinguishes the surah distinguishes the two types of Satan that exist and that accompanies the prophets in this life.
No.
And one more thing, I have to. But, and the relationship between Shaitan al Jinn and Shaitan al Ins, which is mankind, Shaitan al Jinn suggests to the Shaitan al Ins the ideas, makes it sound like great, makes it sound plausible. Yet these are empty ideas and empty directions that result in basically. Just through creating ostensibly just create good ideas but without any merits, basically. That's what
الشيخ ان شاء الله بعد الدرس ان شاء الله. طيب الان نعم تتمت الآية. الله سبحانه وتعالى يقول فيها ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن هؤلاء الشياطين الذين يجتهدون في إيذاء الأنبياء الذين يقومون فعلا بالمعصية يقومون بالاعتداء على الأنبياء بالتقول على الأنبياء هؤلاء شياطين. هؤلاء يجب أن نوقن بأنهم ليس لديهم قوة خاصة إنما هم حتى في إيذائهم حتى مثل ما قلنا في شيطنتهم حتى في تمردهم هم يقومون بهذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يعطيني أنا يعني سواء الرسول أو أنا كداعي على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيني نوع من القوة إنه هذا الشيطان الذي سواء كان شيطانا إنسيا أو شيطانا جنيا هذا الذي يقوم به من حيث إيذاء الداعية من حيث إيذاء المسلم من حيث مثل ما قلنا التقول من حيث أحيانا فعلا التوصل إلى البطش بالداعية هذا كله ضمن مشيئة الله ضمن مشيئة الله ليس خارجا. إذا ليس لديه قوة خاصة إنما هو بإرادة الله بمشيئة الله. إذا اتجهت إلى الله سبحانه وتعالى وكنت صادقا مع الله سبحانه وتعالى في توجهي وفي إيماني وفي خلوصي لله سبحانه وتعالى هذا يجعلني أقوى منه لأن الرب يعني لأن الرب حقيقة القوة بيده سبحانه وتعالى هو القوي وحده سبحانه وتعالى هو القيوم هو الغني هو الجبار هو المنتقم سبحانه وتعالى. فبالتالي أنا يعني أنا وهذا الشيطان وهذا مثل ما قلنا الشيطان الإنس والجني كلانا ضعيفان لا قوة خاصة بنا إنما القوة لله سبحانه وتعالى. حتى هذا مثل ما قلنا الشيطان الإنسي أو الجني يستمد قوته من الله سبحانه وتعالى وهو عندما يفعل إيذاءه يفعلها بمشيئة الله. إذن هذا يعطيني أنا إذا اتجهت إلى الله صادقا مخلصا إذا اتجهت إليه صادقا مخلصا مخلص النية مخلص القلب بنفس الوقت يعني أنا كنت مع الله فالله سبحانه وتعالى يكون معي لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا يعني الله سبحانه وتعالى الله ولي المؤمنين بينما الكفار الحقيقة والشياطين لا ولي لهم فالله ولي المؤمن فإذا كنت مع الله سبحانه وتعالى فبالتالي الله سيكون لي خير عون وخير منقذ وخير منجن سبحانه وتعالى. إذن بقول ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون فذرهم والافتراء الذي يقومون به.
This ayah states that shayateen or Satan, whether they were ins or whether they were jinn Satans, they are here to exert pressure on the prophets. And to try to dissuade the prophets from pursuing their objectives and their message and their goals. And so for the prophets and for us who believe in Allah subhanahu wa ta'ala, we must believe that they don't have any special powers or any special excessive powers other than what Allah has given them. Thus that gives give the prophet the opportunity or mankind the opportunity to, if they have believed in Allah strongly and they have directed, they were sincere in their belief in Allah, then
that belief will help them overcome and actually overcome the powers of these Satans, whose powers come from Allah to start with. And if I stood with the Prophet, stood with Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah will prevail, they prevail with the power of Allah against these Satans, the ins and the jinn Satans. That is what they are.
جيد. الحقيقة الدرس الرئيسي الذي نستفيده من هذه الآية، لأنه الحقيقة هذا الكلام صحيح أنزل لمحمد عليه الصلاة والسلام وأنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا القرآن آياته ماضية إلى قيام الساعة، أحكامه، الحقائق التي تحدث عنها، يعني الأمور التي تحدث عنها هي تحدث عنها صحيح خاصة نزلت مع محمد ومع أحداث عاشها محمد عليه الصلاة والسلام وعاشها صحابته رضي الله عنهم، لكن هذه الأمور التي تحدث عنها القرآن هي ليست مخصوصة بمحمد عليه السلام، ليست مخصوصة بالصحابة، إنما هي أمور ممكن أن تحدث معي ومعك، وتحدث مع كل مؤمن، مع كل داع، مع كل إنسان يدعو إلى الحق إلى قيام الساعة. هذا القرآن هو كلام الله إلى قيام الساعة، سيبقى هو الكتاب الخالد الذي يجب أن نحتكم إليه ونرجع إليه ونستفيد منه ونستمد النور منه ونستمد الهداية منه، وبنفس الوقت نعرف من هم أعداؤنا، من هم مثل ما قلنا إخواننا، كيف نعادي، كيف نوالي، ما الذي يمكن حقيقة كل هذه الحقائق طرحها القرآن الكريم. لذلك الدرس الرئيسي الذي نستفيد منه، إذا الأنبياء الذين هم أشرف خلق الله، والذين هم مثل ما قلنا أطهر خلق الله، والذين هم أحباء الله وأصفياؤه سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنهم يتعرضون لهم أعداء من شياطين الإنس والجن، فكذلك أنا تقديري الدعاة الذين يمشون على نهج محمد، على طريق محمد عليه الصلاة والسلام، لابد من أن يجعلوا في حسبانهم، أن يجعل في فكره أنك ستواجه أعداء، ستواجه إذاء، طريق الإيمان، طريق الدين ليس طريقا مفروشا فقط بالرياحين وبالورود، إنما فيه أشواك وفيه إذاء وفيه اتهامات وفيه تقولات وفيه تخرصات. هذا كما هذا الدرس الذي نستفيده أنت إذا سرت على نهج محمد، على طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك كما أن لمحمد أعداء من شياطين الإنس والجن سيكون لك أعداء، فعليك أن تتحمل هذا الإذاء، أن تصبر على هذا الإذاء، أن تحتكم إلى القرآن في كل ما يواجهك من إذاء. فهذا الدرس الرئيسي كما قلت، لأنه الحياة ابتلاء، وبخاصة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم سئل من أشد الناس ابتلاء، فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني كلما كان الإنسان مكانته في الإيمان أعلى، كلما كان مكانته في الإيمان أرقى، كلما كان أشد تعرضا للابتلاء وللبلاء. إذن هذا الدرس الذي نستفيده أنه طالما الأنبياء تعرضوا لهم أعداء من شياطين الإنس والجن، كذلك أنت كمسلم إذا صدعت بالحق وقلت بالحق وتمسكت بالحق فليس من شك بأنه سيكون لك أعداء يتقولون عليك ويفترون عليك ويتهمونك مثل ما هو الآن. المسلم يتهم بأنه رجعي وأنه عقله جامد وأنه إحنا في عصر الصاروخ وأنتوا الآن ماذا تأتون لنا بأمور لا أول لها ولا آخر. الحقيقة يعني اتهامات كلنا، يعني بعضنا سمع من هذه الأقوال، و يعني إن ما سمع قليل فسيسمع كثيرا، واللي سمع كثيرا ربنا يصبره على ما سمع. نعم.
The Sheikh mentioned here that the lesson we draw from this, or we learn from this ayah, that even though that the ayah was revealed at the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the Sahabas, that this ayah goes on and its effect goes on till the Day of Judgment, in that all the Muslims that come after Muhammad, who are the followers of Muhammad, and those who want to pursue the da'wah, to follow the Prophet Muhammad's path, will be subject to the same challenges and the same ibtila, which is the same test that the Prophet Muhammad and the other Anbiya, the other prophets had gone through, and that they will have two Satans with them at all times to discourage them and to make it difficult for them to pursue their efforts in reaching others with the da'wah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And just like what we see today, the Muslims are being ridiculed and being discouraged from holding to their religion in such ways that they're told that they are living like in the dark ages and that their religion doesn't apply today, and they're making all kinds of efforts and creating all kinds of obstacles to stop the da'wah or the those who hold to the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam from pursuing it wholeheartedly. So that's basically what the lesson that we received from this ayah right now.
الآيتان اللتان تليان يقول الله سبحانه وتعالى فيهما ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. في هاتين الآيتين الله سبحانه وتعالى استكمالا للمعنى في الآية التي ذكرها عن أن شياطين الإنس والجن بينهما علاقة، وهذه العلاقة علاقة إيحاء، علاقة وحي، كل منهما يحاول أن يمد الآخر بمعلومات وبأمور شيطانية. من الذي يصغي إلى هذا الكلام؟ من الذي يصغي إلى كلام شياطين الإنس والجن؟ الذي يصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون، الذي يعني قلبه خال من الإيمان. أنت إذا جاءك إنسان مثلا حاول أن ينهيك عن الصلاة، عن الاستقامة، عن الطاعة، فليس من شك أنك بمقدار ما لديك من إيمان تصده. إذا كان لديك إيمان قوي، إيمان راسخ، إيمان ثابت، بالعكس أنت تؤثر فيه، بدلا من أن يؤثر فيك تؤثر فيه، تنهى، تقول له الصلاة حق وهي من الله سبحانه وتعالى، وبالعكس الربا منكر والخمر حرام ولا يجوز أن مثلا ندخل الأماكن الفلانية لأن فيها منكرات كذا وكذا، فأنت تؤثر به. ليش؟ بمقدار ما لديك من إيمان، بمقدار ما لديك من إسلام في قلبك. فأما الذي قلبه هواء والذي قلبه خال من الإيمان وإيمانه مزعزع وتملأه الشكوك والأوهام ويصلي فرض ويترك خمس فروض، أو تراه يعني الصلاة لا يؤديها بصورة، تجد هذا الإنسان قلبه هواء. لذلك هو الذي يصغي إلى أدنى وسوسة. عندما يأتي هذا الشيطان الإنسي أو الجني يوسوس له بمعصية معينة، سواء هذه المعصية تتعلق بشهوة أو بمال، أو تحاول مثلا مثل ما قلنا أن يخوفه بشيء أو أن يغريه بشيء، فتجده يتجاوب. إذن ربنا يقول سبحانه وتعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن الذي يصغي إلى زخرفة أو إلى أقوال شياطين الإنس والجن هو الذي فؤاده ليس فيه إيمان بالآخرة، وبنفس الوقت يرضى مثل هذا الكلام، وبعد ذلك يقترف هذه المعصية التي يدعوها إليه الشيطان. لأن الحقيقة شيطان الجن ما إله تأثير عليك، إنما دوره فقط وسوسة، تزيين، يأتي يزين لك المعصية، يهون عليك المعصية، يجتهد في أن يجعلك تؤخر الطاعة. الآن أنا أريد أن أصلي العشاء في أول وقت، بقول لك بكير لسه، احضر هالمسلسل، شوف هالمسلسل التلفزيون، أنا نشرت أخبار، بعد نشرت أخبار بيجي نشرت الأخبار، بيجي مسلسل، خليك لبعد المسلسل، بعد المسلسل بيجيك مثلا تمثيلية، بتروح وإذا الساعة 10-11 كسلت بتصليها، إذا صليتها ما بتعرف صليت 4 ولا 10، شايف كيف؟ وبعدين يعني بيكون أيضا الأمر ما بتخشع، ما بتجمع أي معنى من معاني الصلاة، هذا إذا استطعت تقوم، إذا ما قمت الفرش مباشرة بعد ذلك. فالحقيقة إذا كما قلت شيطان الجن وحتى شيطان الإنس دوره فقط دور تزيين، دور وسوسة، دور إيهام. هذا لذلك إذا قلت أعوذ بالله سبحانه خلاص انتهى المفعول، هذا شيطان. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بنهانا أن لا تقول عن الشيطان، لأنه الحقيقة عندما تقول عن الشيطان ينتفش كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له، أنت بس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شايف الشيطان رأسا يخنس ويسكت. أما إذا قلت لعن الله الشيطان، الشيطان ينتفخ، بقول والله هذا ابن أدم المسلم حسب حسابي، معناته يعني أنا شيء عظيم. فالذي يسكته والذي يخرسه والذي يجعله يخنس هو قولك أعوذ بالله، بس قل أعوذ بالله رأسا كل شيء ينتهي. لذلك يجب أن نستحضر باستمرار ذكر الله والتسبيح والتحميد والتهليل والقرآن. إذا كنت على صلة مستمرة بالله وبذكر الله، فالحقيقة هذا الأمر يجعلك في منجاة من كل أثار من شياطين الإنس والجن.
This ayah actually describes the relationship between shaitan al-ins wal-jinn. The also describes those who listen to the suggestions of the shaitan al-ins wal-jinn. The those who listen to the shaitan al-ins wal-jinn, those who have least iman or least faith in Allah subhanahu wa ta'ala, they are suggestible and gullible, so the shaitan may suggest to them, whether ins or jinn, so many different things. Whether if they come to pray, for example, they'll tell them, suggest to them to wait like till later, or if they're watching a program and the prayer time comes, they will, on TV, they will tell them, okay, just wait till you finish this program and then the next program. So they make a lot of suggestions to them while they are where they should be doing the what Allah has ordered them to do when the time prayers come, or whatever other work that Allah has instructed them to do. That is their actually role, is to all the time create suggestions to dissuade you from meeting your obligations to Allah subhanahu wa ta'ala. The way to get rid of the waswasa or the suggestion that come into the mind of or the heart of man from this shayateen is to all the time to invoke the name of Allah and to say A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim all the time. That is the weapon that Allah has provided us with, that we can get rid of the shaitan at all the time. We must say A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, and that disperses him away. And so the ayah suggests that we should all the time invoke the name of Allah to avoid the or to actually disperse the shaitan, and to avoid, I mean, and not to give him a handle on us.
طيب الآية التي بعدها آية عظيمة من آيات هذه السورة، الحقيقة ربما يعني من الآيات الرئيسية في هذه السورة.
إذا عظيمة بدك تخفف، بدنا نغلط فيها.
لا طيب. ربنا سبحانه وتعالى، هذه السورة كما قلنا تتحدث عن التوحيد. سورة الأنعام كلها التي نشرحها الآن تتحدث عن التوحيد بشكل رئيسي، وموضوعها موضوع التوحيد، لأنه ونزلت في مكة كما ذكرنا. الآن من أمور التوحيد هو مثل ما قلنا، ما في شك أن نعتقد أن الله واحد، وأن الله سبحانه وتعالى مثل ما قلنا نتجه إليه بالعبادة. أيضا في جانب في منتهى الخطورة اللي هو جانب لمن الاحتكام، لمن نحتكم. هذا مثل ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تنتقد عرى الإسلام عروة عروة، يعني مثل ما أنه الإسلام طبق في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في زمن الصحابي، ثم في زمن الحكومات المختلفة، الإسلام يبدأ ينتقد عروة عروة. أول عروة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تنتقد هي عروة الحكم، وآخرهن الصلاة. يعني أول جانب من الإسلام يزال هو جانب الحكم، ثم آخر شيء يذهب من الإسلام في الأرض اللي هو الصلاة. فالمهم هنا هذه الآية تقول أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. إذن ربنا يعلم محمد عليه الصلاة والسلام، يقول له قل، يعني وهذا السؤال يعني لا يطلب محمد جوابا عليه، إنما هو سؤال استنكاري، يعني يستنكر، يعني ربنا يعلم محمدا عليه الصلاة والسلام أن يسأل هذا السؤال، لكن هذا السؤال جوابه بديهي. بالعكس، هذا السؤال يعني ربنا يعلم محمد عليه السلام أن يستنكر أن يكون له حكم غير الله سبحانه وتعالى. قل يعني أفغير الله أبتغي حكما، يعني أهناك حكم غير الله سبحانه وتعالى؟ هل يعقل أن يكون هناك حكم غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما في شك، هذا السؤال مثل ما قلنا لا يسأله محمد، لأنه يعرف من الذي هو الحكم عنده، من الذي يحتكم إليه، محمد عليه السلام والصحابة، لأنه أمر مبتوت فيه ومقرر ومنتهي، هو أن يكون الحكم بالنسبة لكل من يقول أن الله واحد أحد فرد صمد، يعتقد أن الرب هو الذي خلق هذا الكون، هو الذي قيوم على هذا الكون سبحانه وتعالى، هو الذي مثل ما قلنا وهاب، هو منعم، هو الذي وهبني الحياة، هو الذي خلقني، فيجب أن يكون أيضا بما أنه هذا الرب هو الذي ينعم علي بالطعام والشراب، وهو الذي خلقني وخلق هذا الكون وخلق الليل والنهار، هو يجب أن يكون الحكم بالنسبة لي، أحتكم إلى شرعه، أحتكم إلى دينه، أحتكم إلى إسلامه، إلى شريعته، فإذا هذا بديهي. فالحقيقة هذا مثل ما قلنا، إذا هنا محمد عليه السلام يسأل سؤالا استنكاريا وليس سؤالا يحتاج إلى جواب، لأنه من المنكر أن يكون هناك حكم غير الله سبحانه وتعالى، لأنه من يكون بعلم الله؟ وحاشا أن يكون هناك أحد يساوي علمه ذرة علم من علم الله سبحانه وتعالى. فإذا هنا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. إذا الحقيقة ديتي لمن الحكم؟ الناس كما قلنا هذه الإشكالية، يعني بعض الناس أجابوا كما سبق ذكرت في دروس سابقة، أنه قالوا نحن لدينا العقل، يعني وضعوا يعني أرقى جواب وضع لإزاحة الحكم من أن يكون لله سبحانه وتعالى، قالوا العقل، فإحنا لدينا عقل، وهذا العقل ما في شك يعني عطاء من الله وهبة من الله ونعمة من الله سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت وفعلا لديه إمكانات العقل، لما في شك أنه ممكن أن يخطط، يعطيك جانب من الحق، جانب من الصواب، يهديك إلى جانب من الصواب، جانب من الحق، هذا نحن نعترف ونقر به، بالعكس هذا مما علمنا إياه الإسلام، مما أدبنا به الإسلام، مما نحن بالعكس تعاملنا أيضا يعني مما يعني أنتجته الحضارة أصلا خلال تاريخ الحضارة الإسلامية السابقة، بالعكس العقل كان في منتهى الاحترام، في منتهى العطاء، له مجاله، له مثل ما قلنا سواء في الشريعة أو في غير الشريعة. لكن المشكل أنه في الحضارة الحديثة مثل ما قلنا وضع العقل في مقابل الوحي، أنه إحنا نتيجة إشكالية معينة للحضارة الغربية الكنيسي، وسطرت لا مجال للتفصيل الآن، وضع أنه نحن يجب أن نحتكم إلى العقل دون الوحي، دون شيء من الله، لأنه ما في شك الوحي الذي كان عندهم هو أخطاء رجالات الكنيسة وأوهام وخزعبلات وخرافات رجالات الكنيسة، اللي هي أوصلت إلى أنه يضعون إشكالية إما العقل وإما الوحي. نحن لا، ما في عندنا هذه الإشكالية، نقول العقل والوحي كلاهما يعني الوحي من الله سبحانه وتعالى، وبالعكس هو الحق الذي نصدع به ونأتمر به ونعود إليه، وبنفس الوقت هو الذي يجب أن يكون محور حياتنا، نحتكم إلى ما أنزل الله، وهذا جزء من الإيمان. يعني إذا كنت مسلما مؤمنا يجب أن تحتكم إلى شرع الله، إلى كتاب الله، إلى ما قال الله، إلى ما قال محمد عليه السلام، وإذا لم تحتكم هذا يجعلك تقع في الشرك، تقع في الكفر إذا جحد أو إذا أنكر أو إذا لم يحتكم إلى إله. بنفس الوقت إحنا الإشكالية هذه نقول لا، أنه نأخذ بالوحي أولا والعقل ثانيا، الوحي إمام والعقل يتبعه. إذا نحن الحقيقة هذا ما كان في تاريخنا أبدا، نحتكم إلى الله، نحتكم إلى أمر الله، إلى شرع الله، والوحي أيضا له مجاله في كل مراحل التاريخ الإسلامي، كان العقل له مجاله، لكن هذا العقل كما قلت يتبع الوحي، الوحي إمام والعقل تابع له، لذلك هذا الوضع. أما الآن ما نراه أن هناك عقل وحده، لذلك نجد في جانب من الصواب لكن جانب الخطأ أكثر من الصواب. الآن الحضارة الحديثة لا ننكر أنه في جانب صواب نتيجة استعمال العقل في بعض المجالات، لكن جانب الخطأ وجانب الضلال وجانب الهاوية التي ستنتهي إلى الحضارة الغربية ما في شك جانب عظيم، اللي هو مثل ما قلنا الآن نرى بوادره في اللجوء إلى المخدرات وإلى المسكرات وإلى الطلاق وتحطيم الأسرة وإلى ما يحس به عقلاؤهم، يعني عقلاؤهم بدأوا يحسون بجانب من هذه المشكلة التي يعيشونها. هذا يعني باختصار، وهذه والموضوع له تفصيل كثير لكن لا مجال للتفصيل أكثر من ذلك.
This ayah is a great ayah, as the Sheikh said. The whole ayah of, I mean, the whole surah of Surah Al-An'am, it speaks or talks of the
tawheed, or the oneness of Allah, or the belief in the oneness of Allah, and it addresses the question here: to whom should we relate our whose rules or whose laws should we follow on this earth? The Prophet ﷺ mentioned in this in a hadith that Islam would be dismantled piece by piece, and the first piece that will be dismantled will be the hukum, or the rule of Allah, or the law of Allah. And the last piece of Islam that will be dismantled from this earth will be that of the prayer, or of the salah. Allah subhanahu wa ta'ala here teaches the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to ask the question, which is actually it's an answer in itself. It's not really a question, but it's a question that has an answer in it. And that is it possible that on this earth that Allah has created for man, and man that enjoys of its benefits and of its greatness, and that all the ayahs on this earth reflect and speaks of Allah's greatness, is it possible that on this earth that man should relate his faith and his and should he resort to any law other than that of Allah subhanahu wa ta'ala? And Allah who created everything, the day and the night and the whole universe. So the question here is actually, as I said, is an answer in itself. It's not just a question. It's a question that has the answer in it. It says, let me just read the question.
أَفَغِيرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا.
Allah asked, the Prophet says, to ask, shall I seek for judge other than God? Question mark. When he, it is, who had sent unto you the book explained in detail, they know full well to whom we have given the book, that it had been sent down from thy Lord in truth. Never be then of those who doubt. So the question here is really those who revealed to the Prophet ﷺ and those believers that you shouldn't doubt to whose laws and whose rules that you should follow on this earth. And in contrast, other peoples or other, like in Christianity or the modern world today, they have separated the revelation and the from Allah with that of using the mind to interpret who rules on this earth. And they had used the mind pretty much to establish the rule of law on this earth, rather than combine the mind which interprets the revelation of Allah on this earth. The Muslims, or the Allah subhanahu wa ta'ala has given us the mind to use to interpret the revelation. Thus, with the unity of the mind and the acceptance of the revelation establishes the law of Allah subhanahu wa ta'ala on this earth in the mind of the Muslim and in the mind of the Anbiya or the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
The hukum is the decision, the people.
سؤال الأخير معلش خليص بس ننتهي السؤال. الأسئلة طيب. الآن أكتفي بأكمل هذه الآية وأقف عندها حتى ما أطيل عليكم أكثر من ذلك. الحقيقة بقي في هذه الآية نقطتان أو معنيان. المعنى الأول هو ثناء الله سبحانه وتعالى على كتابه بعد أن قال أفغير الله أبتغي حكما، قال بأن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا كتاب. هذا الكتاب ذكر صفاته في أماكن متعددة من القرآن الكريم، ذكر في عدة سور، في كثير من السور، حتى في هذه السورة وفي سور مثلا قال ربنا قاف والقرآن المجيد، ياسين والقرآن الحكيم. إذن وصف الله سبحانه وتعالى كتابه بعدة صفات سبحانه وتعالى. وهنا أيضا وصف الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. إذن هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هداية للبشر كآخر كتاب يبقى معهم إلى قيام الساعة، من صفات هذه الكتاب أنه مفصل، يعني آياته مفصلة، لا غموض لا إبهام لا طلاسم لا خرافات لا إنما هو مفصل بمعنى أنك إذا أردت حكما من الأحكام تستطيع أن تصل إليه الإيمان الإسلام مثل ما قلنا أحكام الكفر أحكام مثلا الحلال الحرام الاقتصاد بالإضافة إلى السنة قطعا نعم لكن المهم أنه هذا الكتاب مفصل يعطيك الأمور التي تحتاجها في دنياك وفي آخرتك ليس هناك غموض ليس إذن وهو الذي أنزل إذن هذه الصفة الله يبين لنا في هذا الكتاب هو ذكر صفاته في أكثر من مكان لكن الصفة الذي يذكرها الله سبحانه وتعالى عن كتابه هنا أن هذا الكتاب مفصل هذه نقطة النقطة الأخرى التي تتحدث عنها الآية هذه نفسها التي هي موقف أهل الكتاب موقف أهل الكتاب من هذا القرآن من هذا الكتاب فتجد أن ربنا بيقول والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق إذن في أهل الكتاب تحس أنهم النصارى واليهود فعلا يعرفون أن هذا الكتاب من الله أنزل بالحق وأنه حق من الله قسم منهم وكثير منهم يعرفون هذا المشكلة أن مع معرفتهم لهذا الحق بهذه الصورة جعلت بدلا من أن تجعلهم هذه الحقيقة يذعنون لهذا القرآن يستسلمون لهذا القرآن يتبعون محمدا عليه السلام يؤمنون بمحمد تجد أنها جعلتهم أكثر الفئات عداوة للإسلام والمسلمين ذلك نحن كمسلمين ممن أذينا على مدار التاريخ يعني أنت لو نظرت الآن نحن كمسلمين من الطائفة التي اجتهدت في إيذائنا وفي المكر للإسلام وفي معاداة الإسلام وفي مثل ما قلنا وخاصة الفترة الحديثة يعني تجد كليات الطروحات التي نزلت في التشكيك في الإسلام ممن جاءت من الهندوس